والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في سور البنية في المسائل الفقهية: كتاب الأطعمة. الأصل في كل شيء الحل.
نعم، الأصل في الأطعمة الحل، ولا يحرم شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة.
ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله.
نعم.
وما سكت عنه فهو عدل.
نعم، ما سكت عنه فلم يحرمه فهو عفو، أي حلال ومباح، لأن الأصل في الأطعمة الحل، فيبقى على الأصل حتى يحرمه الشرع.
فيحرم ما في الكتاب العزيز،
يعني يحرم ما حرمه الله في الكتاب العزيز، كقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وغيرها من الآيات.
وكل ذي ناب من السباع،
وكل ذي ناب من السباع حرم بنص السنة، لا يجوز أكله. كالكلب والأسد والنمر وكل ذي ناب.
وكل ذي
مخلب من الطير كذلك لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الصنفين، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو الذي يفترس بنابه، ونهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وهو الذي يفترس بمخلبه. والحمر الإنسية حرام أكلها، والمراد بها الحمير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وقيل الإنسية، فلا يجوز أكلها لنجاستها، وهو احتراز من الحمر التي هي صيد تعتبر، هذه لا تحرم.
والجلالة قبل الاستحالة.
والجلالة حرام أكل لحمها ولبنها، والمراد بالجلالة التي تأكل العذرة غائط بني آدم من بقر أو غنم أو إبل أو نحوها، لا أو دجاج، لا يجوز أكلها لجذارتها حتى تحبس، ثم يذهب ما في بطنها، تحبس 3 أيام وتأكل الطعام، تعطى الطعام الطيب النقي، وبعد ذلك يصح أن يشرب لبنها ويؤكل لحمها.
والكلاب.
والكلاب لأنها من ذوات الناب، فلا يجوز أكل لحم الكلاب لنجاستها ولأنها من ذوات النيب. والهر حرام أكله، لا يجوز.
وما كان مستخبثا.
والمستخبثات من الطيور والحيوانات لا يجوز أكلها، مثل النسر والرخم والغربان وما شاكل ذلك من المستخبثات، لا يجوز أكلها.
وما على ذلك فهو حلال،
لأن الأصل فيها الحل. الأصل في الأطعمة على اختلاف أنواعها الحل، ولا يحرم شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة. وما لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة فهو حلال على الأصل.
قال رحمه الله: باب الصيد. ما صيد بالسباح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه.
نعم، هذا باب الصيد. ما صيد بوسيلة جارحة ككلاب الصيد المعلمة وكغيرها من الوسائل كالرمي بالحديد ويخزب ينفذ، أو بالبارود البندقية، هذه الوسائل إذا قتل بها الصيد من الغزال أو الأرانب أو الطيور المباحة يكون حلالا، بشرط أن يرسله صاحبه، يرسل الكلب صاحبه ويذكر اسم الله عليه فيقول بسم الله ويرسل، أو يريد أن يرمي بشيء بيده يذكر اسم الله ويرمي به، فما صاده وخزق أو ما أمسك الكلب ولم يأكل وقد ذكر اسم الله عليه فهو حلال.
وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية.
نعم، ما صيد بغير ذلك، بغير البندق وبغير الآلة التي تخزب وبغير الكلب المعلم، ما صيد بغير ذلك كالحجر والخشب، فإن ذكاه الصائد صاحب الصيد إذا ذكى صار حلالا، وإن قتل بثقل، قتل الصيد بثقل كالخشب والحجر ونحو ذلك فلا يجوز له أكله، فإنه يعتبر من جملة الموجودة.
وإذا شارك الكلب المعلم، وإذا شارك الكلب المعلم
كلبا،
إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر
لم يحل صيدهما. صحيح، للشك، لأن الصائد لا يدري هل الكلب الذي أرسله قتل أمسك وقتل، أم الكلب الذي لم يرسله، فلوجود الشك يحرم ما اشترك في قتله، إلا أن يلحق فيه الحياة فيذكي.
وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه.
بشرط، هذا شرط الإرسال للكلب المعلم أن يمسك ولا يأكل، فإذا جاء الصائد وقد مات الصيد ولم يأكل منه الكلب المعلم جاز أكله صار مذكى، أما إذا أمسك الكلب وأكل الصيد فهذا لا يحل أكل ما بقي منه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أمسك على نفسه ولم يمسك لصاحبه.
وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم يرجع أو يعلم أن الذي قتله غير سام.
صحيح، إذا أرسل كلبه وسمى سمى الله وأمسك الكلب الصيد وقتله وخفي مكانه فلم يوجد إلا بعد يوم أو يومين، فلصاحب الكلب أن يأكل ما لم يمنع من ذلك مانع، كأن يجد فيه رائحة كريهة لا تناسبه فهو شيء آخر، هذا بشرط أن لا يوجد في ماء، فإذا وجد في ماء فلا يأكل منه لأنه لا يدري هل الصيد الذي قتله أم الماء الذي وقع فيه فقتله، فلا يأكل منه شيئا. المهم أن صاحب الدعوة لا يدخل له في شيء، لا يعرض فيه نفسه إلى الأذى الذي لا يطيقه، فهو لا يوزع الأشرطة التي يعلم أنه يترتب على توزيعها ما يؤذيه فلا يطيقه، كالتهديد بالقتل أو الضرب أو نحو ذلك، فهذا الذي قد سبق ووزع عمل خيرا باجتهاده، وعليه أن يطمئن ويتكل على الله عز وجل ويعتذر باعتذار لا يوطئه في الكذب، ويترك الكلب ويثق بأن الله عز وجل يدافع عن أنصار دينه، كما قال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلا يكون قلقا ولا خائفا خوفا يتجاوز به الحدود، ولكن بعد ذلك عليه أن ينظر في وضع الناس وأحوال الناس فلا يدخل في شيء يترتب عليه فيه أذى لا يطيقه. نعم.
إذا صام شخص صياما فهل يجوز له أصابه متى شاء ومتى تكون النية بالنفس؟ هل إذا أصبح المرء
صوم النفل؟ نعم صحيح، إذا أصبح صائما وليس له نية، وطلعت الشمس وليس له نية ولكنه ما أكل شيئا في النهار من بعد صلاة الصبح من بعد طلوع الفجر، فله أن يتم صومه نفلا ويحسب له من الأجر من الوقت الذي نوى فيه الصيام، إنما الأعمال بالنيات، بخلاف الفرض فإنه لا بد من تبييت النية من الليل. ما أدري. اقرأوا الشروح وما كل شيء يخفى، وما خفي عليكم دونوه واسألوا به، اسألوا عنه عبر الوسائل كهذه الوسيلة والهاتف ونحوها. سائل
من هل يجوز ذكر الشهادتين في الحمام؟
المراد بالحمام هو محل قضاء الحاجة للحمام المعروف عند الفقهاء. إذا كان المراد فإن الإنسان لا يذكر الله في حل قضاء الحاجة ينزه الذكر، ولكن يذكر الله خارج محل قضاء الحاجة وهو ما يسمى بالحشائش، يسمى بالحش أي محل البول والغائط، فينزه الذكر حتى يخرج. إذا كان التجميل من الأشياء المباحة لا حرج أن يبيع ويشتري فيه. العلم الواجب اللي هو فرض عين على المسلم لا يشترط في إذن الوالدين، وأما العلم يعني الذي يتوسع للتوسع لينال رتبة الاجتهاد فيأخذ إذن والديه ليكسب الأجر ويكسب الوالدان الأجر. هذا قد صدر الحكم فيه، قد صدر الحكم فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله الله الجنة لما قال له ما حملك على ذلك، قال خشيتك يا رب فأدخله الله الجنة. فالرجل اندهش مما حمل من الذنوب وخاف من الله وخشي، والخشية عبادة، فنجاه الله بخشيته وأدخله الجنة. ما هو المسؤول عنه؟ نعم، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها هذا السؤال أين الله، قالت في السماء، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه في السماء كما في قوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود في الأرض ومعبود في السماء، وهذا من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فهي جمعت بين الإيمان بالله وبين الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، وهو دليل على أن الإيمان بالأسماء والصفات ركن عظيم من أركان الدين الإسلامي ونوع من أنواع التوحيد الثلاثة، فلا يجوز التقصير فيه.
باب الدبل باب الدبل هو ما أنهر الدبل وقرى الأوجاج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحو.
باب الذبح أي كيفية الذبح، والمراد بالذبح الذبح الشرعي الذي يذبح الذبيحة وتكون به حلالا.
هو ما أنحر الدم،
ما أنحر الدم سواء بحديدة أو ما يقوم مقامها، وكل ما هو محدد وحاد وأسرع لموت الذبيحة فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فما أنهر الدم وكان أسرع إلى موت الذبيحة فهو أفضل، وإذا لم يجد الإنسان إلا حجرا يمكن أن ينهر الدم ويقطع الأوداج شرع له أن يذبح به، لأن ظروف الناس تختلف وأحوالهم تختلف، فقد لا يجد الإنسان المحدد فيجد حجرا أو نحوه مما يشبهه فيذبح به فتكون الذبيحة حلال.
وفر الأوداج
إذا أنهر الدم وفر الأوداج صارت الذبيحة حلالا. نعم، ومن الواجب ذكر اسم الله على الذبيحة من أكبر ذبيحة إلى أصغر ذبيحة، على الجمل وعلى البقرة وعلى الشاة وعلى الدجاجة وعلى ما هو دون ذلك من الطيور، لابد عند التذكية من ذكر اسم الله تبارك وتعالى، ولا يجوز تركها عمدا، فإذا تركت عمدا فالذبيحة ميتة، وإن تركت نسيانا فالذبيحة حلال سواء ذبحها مسلم أو من أهل الكتاب، لأن الله عز وجل عفى عن الأمة في الخطأ والنسيان. نعم.
ما لم يكن سنا أو
ظفر، هذا لا تجوز التركية به، السن والظفر لا يذكى بالسن، والسن المعروفة سواء سن حيوان أو آدمي أو الظفر كذلك لا تصح التذكية به، فما ذكي به فهو ميت.
ويحرم تعذيب الذبيحة،
نعم يحرم تعذيب الذبيحة عمدا، إذا تعمد تعذيبها فهو آثم، أما إذا كان شيء يخرج عن وسعه وطاقته فلا يؤاخذ به وإن تعذبت الذبيحة.
والمثلة
بالذبيحة، وذلك بتقطيع الأطراف أو قلع العيون أو نحو ذلك، لا يجوز المثلة، وإنما كما سبق الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن جملة ذلك إذا ذبح المسلم ذبيحة يحسن ذبحها ويحسن صلقها وتوزيعها، لأنها نعمة من الله عز وجل، والمسلم يعرف حق الله وشكر النعمة عليه وكيف يتعامل مع كل مخلوق حتى مع الحيوانات التي أبيحت لبني آدم. المسلم الذي عرف إسلامه يعرف كيف يتعامل مع الحيوانات ولو في حالة ذبح.
وذبحها لغير الله
ويحرم ذبحها لغير الله بل هو شرك أكبر. من ذبح لغير الله كما يذبح لله تبارك وتعالى فهو شرك أكبر. أما فيما يتعلق بما جرت به العادات كمن يذبح تكريما لضيفه
وإذا تعذر
لحظة
وذبحها
لغير الله. نعم قل ذبحها لغير الله حرام لا يجوز لأنه من ضروب الشرك. وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله فالذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله كمن يذبحون لمعبوداتهم من الأحياء والأموات. أما ما جرت به العادة من الذبح للضيف وإكرام الأصحاب أو ذبح شكرا على نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه ودعا إخوانه فهذه الذبيحة هذه من المباحات ومن وسائل المعروف.
وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك
كالذبح. نعم إذا تعذر الذبح في الحلقوم بفري الأوداج وقطع الحلقوم إذا تعذر ذلك جاز بوسائل أخرى كالطعن بالرمح أو السيف أو الرصاص أو نحو ذلك في الذبائح التي لا يتمكن المسلم من ذبحها على الصفة المعروفة الشرعية كأن يكون سقطت دابة في حفرة عميقة فلم يستطع انتزاعها ليذبحها وإن تركت ماتت فله أن يخزقها بما يخزق من رمح أو سيف أو إطلاق نار فتكون بذلك حلالا مثل الصيد.
وذكاة الجنين
ذكاة أمه إذا كانت بهيمة الأنعام في بطنها جنين ثم ذكاها المسلم ذبحها وفي بطنها جنين فما كان في بطنها فهو حلال لا يحتاج إلى تذكية إلا إذا خرج حيا إذا صلخ وخرج ما في بطنها حي وجب عليه أن يذكيه. أما إذا خرج ميتا فليس ميتا وإنما هو تابع للأصل وهو تذكية أمه تذكية له فهذا من سماحة الشريعة.
وما أبين من الحي فهو ميت
يعني من فصل من أعضاء البهيمة الأنعام في حال الحياة فليس حلالا وإنما هو حكمه حكم الميت يحرم أكله واستعماله. وذلك كمن يأخذ عضوا من بهيمة الأنعام كإلية الأضبان أو شنام البعير أو أي عضو من أعضاء الدابة وهي حية فهذا المأخوذ حكمه حكم الميتة لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، وإنما يجوز بالتركية الشرعية التي سبق ذكرها.
وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والقرحان.
الأصل في الميتة أنها حرام لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. ويستثنى من الميتة ميتتان، ومن الدم دمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، إذا استخرج الحوت من البحر ومسك الجراد أو ضرب ومات أو بأي وسيلة لا يحتاج إلى تذكية، جاد أكله أكل دابة البحر من سمك وغيره، وهو الذي لا يعيش إلا في البحر ولا يحتاج إلى تذكية. وأما الدمان فالكبد والطحال، لأنها دم متجمع، كبد الدابة وطحالها دمان، كل واحد متجمع يجوز أكله ولا حرج، لما جاء في الأثر: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.
وتحل
الميتة للمضطر، الأصل في الميتة تحريم أكلها والانتفاع بها إلا ما يستثنى من الانتفاع بالجلد إذا دبر، وكانت الميتة من مأكولة اللحم فينتفع بجلدها فقط، وأما لحمها فلا يجوز الانتفاع به، ويستثنى من هذه العزيمة الرخصة في الأكل للمضطر، لأن الله عز وجل أذن فيها للمضطر، وهو الذي يخاف على نفسه أن يقتله الجوع ولم يجد شيئا يأكله إلا الميتة، كما قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحرم الذبح لغير القبلة؟ هل يحرم الذبح لغير القبلة؟
السنة استقبال ذبيحة للقبلة هو السنة، فإذا ذبحت إلى أي جهة أخرى فهي حلال ولا حرج، لكن لا يطرق الإنسان السنة إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا.
يتحول إلى
أو إلى حيث أراد. وحكمها طبعا الوجوب، ولكن على القادر عليها. وأما الذي لا يقدر فقدره شرعي، يعني الذي لا يملك القراءة ولا يستطيع أن يؤمن له قوته ومأواه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واستحبابها إلى ثلاثة أيام بلياليهن، فإن مكث الضيف أكثر من ذلك وأنفق عليه من نزل به فهي صدقة من الصدقات وليس لازم.
Thank you.
الأكل، التسمية على الأكل عند البدء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك.
الأكل باليمين
من السنة، الأكل باليمين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغلام أن يأكل بيمينه، قال: وكل بيمينك. وأمر رجلا رآه يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه، فقال له: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، فقال: لا استطعت. فما رفع يده إلى فيه، لأنه ليس معذورا، وإنما استكبر عن الحق. فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فعاقبه الله بإجابة دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فشلت يده. ونعوذ بالله من المخالفات، عقوبتها قد تكون معجلة ولو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمر الإنسان بأمر أمر به الشرع فلا يجوز له أن يستكبر ويلعب ويستهزئ، لكن يأخذه بالجد والتسليم والمحبة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن النواهي. وهذا من السنن، أن يأكل من حافتي الطعام إذا كان فريدا في جفنة، لا يأكل في الوسط، لأن البركة تنزل في وسط الطعام. فمن الأدب أن يأكل من حافتي الجفن أو الإناء الذي فيه الطعام. من السنن كذلك أن يأكل مما يليه. نعم، لأنه لا يدري في أي نوع من أنواع طعامه البركة، فهو يلعق أصابعه. من السنة كما جاء في الحديث: من يلعق أصابعه أو يلعقها، يعني يعطي غيره ممن يمكن أن يلعق أصابع الغير ولا يتقلد ولا يمنع. وكذلك الإناء الذي أكل فيه لا يترك فضلات الطعام فيه تذهب، ولكن يتابعها فيأكلها، فإنه لا يدري في أي جزء من أجزاء طعامه البركة. كما يسن تسن التسمية عند البدء، يسن الحمد عند الفرار من الأكل، والدعاء بما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. سبب لرضا الله تبارك وتعالى. ومن الدعاء المأثور: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا ولك الحمد. وحديث: الحمد لله الذي أطعمني وصفاني من غير حول مني ولا قوة. هذه من الأذكار المقيدة التي تتعلق بالفراغ عند الفراغ من الطعام.
وما لا أكل متكئا
يكره الأكل متكئا.